بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الاستعجال عند الإنسان هل هو صفة كمال أو صفة عدم الكمال؟ العجلة في العمل، العجلة في كل أمر من الأمور، هذه العجلة صفة كمال أو لا صفة نقص في الإنسان؟ العجلة هذه حركة باعثة على الإقدام على الأمور بأول خاطر، من دون توقف، من دون استبقاء في العمل، من دون تروي، من دون تفكير. هذه العجلة في الإنسان من لوازم ضعف النفس. النفس لما ضعيفة يستعجل في الأمور، من لوازم ضعف النفس، من لوازم صغر النفس. وهذه العجلة باب من أبواب الشيطان، هلك بها كثير من الناس. العجلة مو صفة محمودة، ليست صفة كمال، هي صفة نقص، باب من أبواب الشيطان. الرسول الأكرم يقول العجلة من الشيطان، والتأني والتروي والتفكير في الأمور من الرحمن أو من الله. إذن العجلة شيء مذموم، ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله الكريم بقوله ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل، نهي عن العجل، لا تعجل بالقرآن، يعني إحنا قاعد نعطيك الوحي، أنت تروى إلى أن يجي الوحي كامل، لا تستعجل في فهم الوحي، تأنى فافهم الوحي كاملا وألقه للناس. لا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. يقال لما ولد عيسى عليه السلام ولادة حصلت، أتت الشياطين إبليس قالوا له هاي الأصنام نكست رؤوسها، ما ندري ليش صارت ولادة في مكان، فالشياطين اجت إبليس قال هذه الأصنام نكست رؤوسها، ما ندري ليش. قال هذا حادث قد حدث، قد شوف شنو هذا الحادث الذي حدث. مكانكم، يعني أيها الشياطين في مكانكم. فطار إبليس حتى جاء خافقي الأرض فلم يجد شيئا، ثم وجد عيسى قد ولد، وإذا الملائكة قد حفت حول هذا المولود. فرجع إلى أصحابه وهم الشياطين وقال إن نبيا قد ولد البارحة. هو هذا سبب تنكيس الأصنام رؤوسها، إن نبيا قد ولد البارحة. ثم هو يقول ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذا. فيأسوا أيها الشياطين من أن تعبد الأصنام، يأسوا أي الأصنام نكست رؤوسها، فيأسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة. ولكن إبليس قاعد يعطيهم درس للشياطين، ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة، تعالوا خلوهم ينحرفون ويهلكون عن طريق العجلة والخفة. فالعجلة والخفة ماذا؟ من الشيطان، والتأني من الرحمن. ولكن يقول أيسوا بعد الأصنام لا تعبد، نكست رؤوسها، ولكن إذا تبدون تغون بني آدم وتؤيدون أصنامكم، ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة. ما هو السر في أن هذه العجلة هل قد مذمومة وأنها طريق الشيطان؟ هذا الذم للعجلة. السر هذا أن أعمالنا إحنا ينبغي أن تكون بعد البصيرة والمعرفة. هاي البصيرة والمعرفة متوقفة على التأمل والصبر. أعمالنا العقلاء ينبغي أن تكون بعد المعرفة بعد البصيرة، والمعرفة والبصيرة متوقفان على التأمل والصبر. العجلة تمنع من التأمل والصبر، ولذلك أصبحت مذمومة. العجلة تمنع من التأني، تمنع من الصبر، تمنع من التفكير في الأمر، فأصبحت مذمومة. فمن يستعجل في أمر يلقي الشيطان شره عليه. إذا استعجلت في الأمور الشيطان يلقي شره عليك من حيث لا تدري. التجربة شاهدة بأن كل أمر يصدر عن عجلة فيه ندامة، فيه خسران، خسران فيه. وكل ما يصدر بعد التأني والتثبت ليس فيه ندامة، يكون مرضيا. أصل العجول في أموره ساقط في عيون العقلاء. الذي يستعجل في أموره ساقط في عيون العقلاء، لا وقع له في القلوب. استحنا نجي الله سبحانه وتعالى نكتة هنا، لما خلق الخلق قسم لهم الأرزاق، هذا أنت رزقك هذا في حياتك. إذا استعجلت راح تأخذ رزقك من طريق الحرام، ولو ما استعجلت ترويت وتأملت وتفكرت راح تحصل على رزقك من طريق الحلال. هو نفس الرزق، هو الرزق. الله خلق الإنسان وتكفل برزقه. إذا استعجلت فتريد تحصل هذا الرزق تروح من طريق الحرام تحصل. إذا ما استعجلت يأتيك من طريق الحلال. فطالب الدنيا هاي طالب الدنيا مستعجل، طالب الدنيا مستعجل رزقه راح يحصله. طالب الدنيا طالب الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هواه شي يقول له؟ شهواته شي تقول له؟ فيستعجل. هو هذا رزقه المقسوم له راح يأخذه من طريق الحرام. فهو في الحقيقة أخذ ما هو مقسوم له، لكن طريق باطل، طريق فاسد، استعجل. أما من تأنى وفكر في الأمور ولا يعمل إلا بعد التأني راح يجيها رزقه من طريق الحلال وهو مقسوم له. هذه قصة ينقلها حجي علي تخيل في كتابه، هذا علي محمد علي تخيل المؤلف له كتب جيدة، ينقل قصة عن سيد جواد شبر عن أبيه سيد علي شبر. سيد علي شبر وبعدين لما القصة نقلها سيد علي شبر، هذا حجي علي تخيل قال للسيد جواد خلي والدك يكتبها إلي، فكتبها له. قصة واقعة في الخارج. يقال أنه أول رئيس وزراء عراقي عبد الرزاق النقيب سني، هذا لما صار رئيس وزراء عراقي راحوا الناس يباركون له هذا المنصب. سنة وشيعة، ما كان ذاك الوقت أكو حزازة بين الطرفين، مذهبان متعارفان متعايشان في بغداد، يذهبون الشيعة السنة إلى تهنئة هذا الذي أصبح رئيس وزراء العراق، أول رئيس وزراء عبد الرزاق النقيب. يقول هذا الشرشفجي، واحد اسمه من أهل بغداد شيعي ويا واحد اثنين الشرشفجي، راحوا إلى زيارته، بس شافوا عبد الرزاق النقيب يعرفهم، قالوا إيه زين إجيتوا، جيتوا في وقت أنا أحتاجكم، أريدكم تصيرون وياي على شخص شيعي سوف يأتي. يقولان هذا عبد هذا الشرشفجي وصاحبه، يقول احنا خالين الذهن، شنو زين اجيتوا استريحوا، اريدكم تصيرون وياي على واحد سيجي شيعي تصير وياي. يقول قعدنا، واذا اجى بعد فتره سقاء على كتفه السقايه وبيده الاواني، وضع القربة والأواني في مكان وإجا سلم على عبد الرزاق النقيب كأنه قايل لأريدك. قال له أهلا وسهلا تفضل استريح. ثم قال له تذكر أنه لك أخ ذهب إلى مصر قبل مدة مديدة؟ قال نعم. قال له مات رحمه الله؟ قال له الله يرحمه. قال زوجته أرسلت إلي تقول أعطيك 6,000 ليرة في سبيل أن تتنازل عن إرثك، هذا أخوك صار صاحب ثروة، فأنت لك إرث بحسب المذهب السني، يعني أخوه ما عنده إلا بنت وزوجة، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف عند المذهب السني، والأخ يأخذ الباقي. الأخ عندهم وهو من الطبقة الثانية يرث مع الطبقة الأولى والزوجة. احنا عندنا لا، احنا عندنا أن الطبقة الأولى هذا موجودة وهي البنات البنت، بعد ما يصل الإرث إلى الأخ، بينما في أهل السنة لا، هاي يسمون العصبة، العصبة يرثون. فقلت هاي الزوجة لك 6,000 ليرة وخذها في سبيل أن تتنازل عن إرثك، 6,000 ليرة في ذلك الزمن. يقول إحنا قاعدين وعبد الرزاق النقيب يقول صيروا وياي، يقول له خي وافق. يقول إحنا قلنا له وافق، هاي خوش 6,000 ليرة. قال عمي إحنا شيعة إمامية نرى أن الأخ ليس له حق إذا كانت البنت موجودة، فأنا شلون أخذ منكم شيء باطل؟ يقول اتأذى هذا عبد الرزاق النقيب، اتأذى لأنه ما رضى، وقام يحكي ويا منا. يقول احنا كنا هذا شلون انسان 6,000 ليرة يقول اعطيها في سبيل التنازل عن حقك الذي يقول به أهل السنة. حكى ويا حكى، يقول بالأخير عمي تريد آكل حرام؟ قاعد أقول لك احنا هذا ما نستحق، احنا هواي كيفنا ان هذا هيك رجل. قلنا له توقع؟ قال ايه كتبوا واقع. انا ما اريد الدنيا، انا ما لي حق بالارث، اصلا ما لي حق بالارث، شنو اخذ 6,000 ليرة؟ يقول كتبه ومحضر وكذا ووقع وكذا، واحنا شلنا وخلنا وراح، اخذ القرض وراح. هذا رجل لا ليس طالبا للدنيا، ما يريد شيء ياخذه من حرام، انا ما استحق، ما عندي إرث حتى أعاوض الإرث بهذا. يقول راح الكتاب إلى الزوجة، تعجبت من هذا، أرسلت إليه تعال زورنا، راح زارهم في مصر، عرضت عليه الزواج تزوجها. بعد فترة ماتت البنت والأم بحادثين، الأم ماتت، الإرث يصير للبنت وللزوج، البنت ماتت الإرث لعمها، فأصبحت الأموال كلها إليه. ما استعجل فيأخذ 6,000 ليرة بدون حق، ما استعجل، ما غرته الدنيا، هو هذا مقسوم إليه، لكن لو مستعجل جاء أخذ 6,000 وهو لا يستحقها. ما استعجل فحصل على جميع المال. هذه قصة ذكرتها لأجل أن تتأنى فيما يأتيك من المال، إن كان من طريق مشبوه أو حرام ارتدع عنه، فإنه سوف يصل إليك عن طريق حلال، لأن هذا الله قاسم إليك، إذا الله قاسم إليك يوصل، لكن لا تستعجل تأخذ من طريق الحرام، خذه من طريق الحلال. إذا الله مقاسم خذ الله مقاسم، تأخذه من يروح عليك. إذا الله مقاسم بس تأخذ يجي واحد يقتلك ويأخذ، لأن الله ما قاسم إليك. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. تسمح الطالب من الدنيا تأخذ مال حرام، وما هذه إلا لهو ولعب وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. ذيك الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أكو حياة أخرى، فكر في ذيك، طهر نفسك هنا، لا تأخذ إلا مقطوع الحلية حتى تفوز بتلك الحياة الحقيقية، حياة دائمة، تلك دائما أربط بينها ما أنت فيه وبين الحياة الأخرى التي سوف نصل إليها. بدل ما كنا في عالم الجنين لأجلنا، وصلنا الآن في عالم الدنيا. هذا العالم يروح، نروح إلى عالم البرزخ، عالم البرزخ يروح، نروح إلى، فكر في ذلك العالم. كل أعمالك تصير طاهرة نقية، لا تستعجل رزقك تأخذ من الحرام، لا تقول لك هذه الحياة الدنيا تستعجل، فما هو مقسوم لك يأتيك من طريق حرام، اجعل المقسوم يأتيك من طريق حلال. لا تنسى الآخرة، لا تقدم الدنيا على الآخرة. دائما إذا عمل فيه ربح دنيوي خسارة أخروية، لا تسوي العمل اللي فيه فائدة أخروية وخسارة دنيوية، سويه حتى تفوز بتلك الحياة الأبدية الخلف. وأن الدار الآخرة لهي الحياة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. جو أهل الكفار أهل الدنيا شي يقول الله عنهم؟ إن هؤلاء يعني كفار يحبون العاجلة، الدنيا هوى فساد، ويذرون الآخرة وهي القيامة حياة الأخروية. بل يؤثرون، يقول بل يؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون، والآخرة خير وأبقى، أحسن من الدنيا الآخرة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين في يوم القيامة. قرب من الله، قرب من الأنبياء، قرب من المرسلين، قرب من الكاملين، عدالة هناك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. لكن الشيطان يستعجلك، خليك عجلة تأخذ رزقك من طريق الحرام. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله. نرجع إلى بحثنا الفقهي. كنا نتكلم في مرض الإيدز أن هذا يوجب الفسخ، قلنا لا، لأنه ليس الزمان ظاهرة، مرض كامل يدوم 10 سنين فلا يوجب الفسخ. زين، هذا الإنسان اللي قلنا إذا أصر على أن يواقع بدون واقي، لأن هذا يمكن التحرز من انتقال العدوى بالواقي، قلنا بالعازل إذا أصر على عدم استعمال الواقي، هنا يقدر الحاكم الشرعي يطلق. جبنا أدلة شفناها غير كافية على الطلاق، بل إذا أصر يمنع من ذلك، يعاقبه الحاكم الشرعي إذا فعل. يقال للمرأة لا تطيعيه إذا أراد المواقع بدون لبس الواقع، نعم هذه الأدلة هكذا تقول. أما يطلق الحاكم الشرعي ما شفنا، فللدليل أنه إذا أصر على هذا الفعل حاكم شرعي يطلق الزوجة، لا، الطلاق بيد من أخذ بالسام. طيب، هنا قد يقال بابا اكو ضرر هنا او ماكو ضرر، اذا اراد ان يواقع واصر على المواقعة بدون واقع وهو الضرر انتقال العدوى، اذا اكو ضرر يكفينا لا ضرر ولا ضرار في ان الحاكم الشرعي يأمره بلبس الواقع، فاذا ما امتثل يعاقبه، اذا ما امتثل مرة ثانية يطلق الحاكم الشرعي، يكفينا دليل لا ضرر، الحاكم الشرعي يطلق. الجواب أنه لا ضرر ما يقول للحاكم الشرعي الطلاق. لماذا؟ لا ضرر نافي، يقول لا تفعل الضرر المقدر. أما الحاكم الشرعي دليل لا ضرر يقول إلى حق يطلق، دليل لا ضرر نافي يعني يرفع الحكم، يرفع وجوب تمكين المرأة لزوجها من الوقع، نافي لا تمكني وانت يقولون لا تسوي هذا العمل الذي فيه عدوى، إلا يقولون لا تسوي، المرأة يقولون لا تمكني، هذا دليل لا ضرر، هذا دليل لا ضرر. الدليل يقول بحرمة المواقعة ويقول لا تمكن الزوجة زوجها من الوقاع إذا كان فيه مرض الإيدز، لأنه ينتقل عن طريق الوقاع ولا يجوز لا يدل على جواز التطبيق. إذا الفتوى التي تقول أنه إذا أصر على هذا العمل الحاكم الشرعي ما بها دليل، لا الروايات المتقدمة فر من العدوى فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هاي كلها تقول الفعل حرام، العدوى حرام، تقول للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة حتى لا ضرر، يقول فعل حرام. بس قد يقال خلنا نترقى، نقول أصلا هذا الفعل من الزوج لزوجته وهو يصر على أن يواقعها بدون، هذا مو حرام، ما وجدنا نقول حرام لأنه طريق للعدوى ولا ضرر، يقول ليس هوي، بس نقول لا مو حرام، مو حرام. قد يقال المواقعة من قبل الزوج المريض بدون واقع لزوجته ويصر على ذلك هي مو محرم لزوجته السليمة. لماذا؟ قد يقال الضرر الذي يكون محرم من إنسان لآخر هو الضرر المحرز المؤكد، هنا الضرر مو محرز، هاي العدوى من الوطن مو محرز، مو محرزة، بل قد ينتقل المرض وقد لا ينتقل. لماذا؟ لأن الأطباء يقولون درجة سراية المرض من الزوج المريض إلى زوجته السليمة من جماع واحد نصف بالمية، مو واحد بالمية، نصف بالمية. فإذا كان أحد الطرفين مصاب بمرض تناسلي ثاني تصل نسبة العدوى من المواقع الأولى 2%، هذه النسبة لا توجب حرمة المواقعة باحتمال الإصابة، باحتمال ضعيف لو نصف بالمية إذا كان فقط هذا المرض موجود، إذا مرض تناسلي موجود في أحد الطرفين ترتفع النسبة إلى 2%، هذا الضرر لا يوجب حرمة المواقعة على الرجل المصاب بمرض الإيدز. لماذا؟ لأننا نشك في العدوى من المواقعة الأولى، المواقعة الأولى مصير محرمة، نشك في الحرمة، الأصل عدم الحرمة، نشك في الحكم التحريمي، الأصل المواقعة الثانية ميتشي، المواقعة الثالثة ميتشي، الاحتمال بعيد إلى المواقع العاشرة مثلا والأكثر من ذلك تجري إصالة البراءة. هل المواقع هذه التي فيها نسبة العدوى ضعيفة وضئيلة محرمة نشك في الحرمة؟ الأصل براءة. طيب إذن لا ضرر ما يشمل هذه الصورة، حرام عليك حرام عليك، شنو احنا قلنا حرام عليك؟ احنا قلنا حرام، قلنا حرام، الآن نشكك في هذه الحرمة، قلنا الأدلة تقول حرام على الزوج المريض أن يواقع زوجته السليمة بدليل لا ضرر، وبدليل فر من المجنون فرارك من الأسد، وبدليل لا يورد ممرض على مصح. الآن قل له مو حرام بابا، العدوى من الواقع الأول والواقع الأول والثاني أو الثالث ضعيف 10% يصير 12% المواقعة، فهل هذا الضرر الضعيف يوجب حرمة المواقعة؟ نشك في أصل التكليف برا. الآن احنا نجاوب نقول لا، الحرمة نبقى عليها، نقول للحاكم الشرعي نقول ليس لك حق الطلاق، أما الحرمة موجودة افتي بالحرمة. نقول الصحيح أن احتمال الإصابة وإن كان ضئيلا بالمواقع الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، لكن المصاب يعلم من الأول، هذا رجل المصاب، أنه راح يقارب زوجته 200 مرة بالسنة، هاي 200 مرة راح يقوى احتمال الإصابة. أول احتمال أنه ينتقل المرض بأول المواقع، احتمال أن الإصابة تحصل في مواقعتين، هذا احتمال. ثالثا احتمال الإصابة، احتمال الإصابة في 200 مواقع، احتمال هم الإصابة واحتمال النصيب. رابعا احتمال عدم الإصابة، هاي 200 لا يصاب فيها. نحن يهمنا نفي الاحتمال الأخير، احتمال عدم الإصابة كنا نطيرة حتى نقول فعل حرام، يعني وصلت الإصابة متيقنة في ضمن 200 تحصل إصابة، يحتمل أن في 200 ماكو إصابة. يهمنا نفي الاحتمال الأخير حتى تكون الإصابة متيقنة من الاتصالات الجنسية المتعددة، وإن كان الاحتمال إصابة في الأولى ضعيف، في المواقع الأولى، في الثانية ضعيف، في الثالثة ضعيف، لكن في مجموع المواتين الإصابة نريدها محرزة وننفي احتمال عدم الإصابة. إذا نفينا الاحتمال الأخير عدم الإصابة ما موجود، لابد أن تكون إصابة. فلنفرض أن المقاربات في 3 سنين 600 مقارب، هذا صار عندنا علم إجمالي راح تصاب في ضمن 600 مقاربة، لكن ما ندري بالمقاربة الأولى أو بالثانية أو بالثالثة أو بالعاشرة أو بالتسعين أو بال150، لكن عندنا علم إجمالي راح تصاب، صار هذا العلم إجمالي منجز فيحرم المقاربة، لأنه راح يقارب في 3 سنين 600 مرة، يعني نعلم بالإصابة، فنفينا الاحتمال الأخير. هذا يكفي للقول بحرمة المقاربة على الزوج بدون لبس الواقي، لأنه يلقي الزوجة في التهلكة، يعديها، وهذا العدوى مميتة، ماكو دواء إلى الآن إلى مرض الإيدز، ماكو دواء، يميت، يقتله ضعف المناعة، يبقى مدة كامل ثم يظهر، إذا ظهر يصبح قويا في 6 أشهر الأخيرة فيموت الإنسان.
يعني.
نعم هذا يجي هذا الكلام، يجي هذا الكلام أن المني الذي يفرغه الزوج في رحم امرأته حق له أو حق للزوجة، هذا بحث آخر يجينا، سأفترض أنه رضي بذلك. السؤال التازن نقول لا، نتنازل نقول إذا ما انتفى الاحتمال الأخير، يعني يحتمل عدم الإصابة، مع هذا حرام، مع هذا حرام، لم ينتفي الاحتمال الأخير وهو احتمال عدم الإصابة، لم ينتفي الاحتمال الأخير، احتمال عدم الإصابة لم ينتفي، لكن الاحتمال بالإصابة قوي ولم ينتفي احتمال عدم الإصابة، نقول لو تنازلنا وقلنا لم ينتفي الاحتمال الأخير لكن احتمال الإصابة هم قويون، نقول العرف يهتم بهذا الاحتمال، احتمال قوي، ولو لم ينتفي الاحتمال الأخير وهو احتمال عدم الإصابة، لماذا؟ لأن المحتمل مهم جدا وهو موت. المحتمل مهم جدا. إذا المحتمل مهم يعني إذا قالوا لك أنت إذا تروح منا إلى بغداد احتمال أن تقتل 60% واحتمال أن لا تقتل، أنت ما تروح، العقل يقول لك لا تروح. وإن كان أكو احتمال السلامة 40% سلامة، لكن ما تروح، لأن المحتمل مهم وقوي وهو الموت قتل. إذا قالوا لك إذا تروح احتمال القتل 10% هم ما تروح، حتى الاحتمال القتل 40% ما تروح. ليش؟ لأن المحتمل قوي. فكيف إذا كان المحتمل مهم؟ فكيف إذا كان احتمال قوي؟ العقلاء ما يقدمون على هذا، يعني لا المرأة تمكن نفسها ولا العقلاء يقولون يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لأن المحتمل قوي موت. إذن المواقعة بدون واقعي احتمال الإصابة وإن كان ضعيف فهو محرم عقلاها، عقلا وعرفا، والسيرة العقلائية على ذلك. محتمل إذا كان مهم ولو احتمال ضعيف لا يقدم عليه الإنسان. إذا قال لك احتمال في هذا الغذاء سو قاتل، حتى إذا جوعان ما تأكل ولو احتمال ضعيف، لكن المحتمل قوي، محتمل مهم الموت. نعم كذلك احتمال عدوى يعني موت. فإذا نفينا عدم الإصابة حرمة المواقع، إذا ما نفينا عدم الإصابة وكان الاحتمال قوي أم حرام، بل حرمة المواقع حتى في الاحتمال الضعيف في العشرة مقاربات الأولى هم حرام. لماذا؟ لأن المحتمل قوي لا يقدم عليه العقلاء، العرف ما يقدم عليه، السيرة أنهم يقدمون على الاحتمال الضعيف إذا كان المحتمل مهما جدا وهو الموت. ونؤيد كلامنا هذا بالرواية المروية عن رسول الله: إذا سمعتم بالطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها. وإذا وقع بأرض، طاعون وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا نهي، طاعون بالنجف قل لا تطلع من الكوفة، هذا نهي. هذا النهي يشمل ما نحن فيه، لأن وقوع الطاعون بالنجف وأنا فيها نهاني عن الخروج. يعني أنا أصبت بالطاعون؟ لا. لما نهاني من الخروج يعني أنا أصبت بالطاعون؟ لا، ما أصبت حتى أروح الكوفة أعد أهل الكوفة. فوقوع الطاعون والنهي يقول لا تخرج معناه أنا أصبت؟ لا. وليس معناه ماذا؟ أنني سوف أنقل المرض إذا طلعت إلى الكوفة، بل معناه احتمال الإصابة موجود إذا رحت، احتمال أنت مصاب راح تنقل المرض احتمال، واحتمال عدم الإصابة هم موجود. هذا الاحتمال عقلائي، ومع هذا حصل المرض. فهذا لما هو مريض بمرض الأزم ويريد يواقع بدون واقي، وندري أنه طريق المهم لانتقال العدوى هو الاتصال الجنسي، يحتمل الإصابة ويحتمل عدم الإصابة، مثل الذي وجد في النجف وصار فيها طاعون منع من الذهاب إلى الكوفة، احتمال مصاب احتمال ما مصاب. ما هنا مثلا احتمال الإصابة موجود احتمال عدم الإصابة موجود، مع هذا يأتي النهي الشرعي، ملاك واحد طاعون موت، مرض الإزهام موت، يأتي المنع، يأتي المنع. فأي احتمال من الإصابة إذا كان معتدا به عقلائيا للشارع أن يمنع منه. لكن كل هذا الكلام لا يؤيد من قال من أهل السنة بأن إذا أصر على المقاربة من دون واقي للحاكم الشرعي أن يطلق، لا، بس منع من المقاربة، حرمة المقاربة، حرمة أن تمكن الزوجة نفسها له لأنه تلقي نفسها في التهلكة. بل أما له أن يطلق ما موجود. طيب بس تعال، الرجل المريض إلى حق يتزوج المرأة السليمة؟ هو مريض إلى حق يتزوج المرأة السليمة من المرض؟ هنا صورتين اكو. الصورة الأولية يصرح الزوج أو لا يعقد نيته على أن يتزوجها ويواقعها بلا واقي وينجب منها أطفال. هنا لا يجوز له أن يتزوج هذا الزواج ولا يجوز له أن يطأ، لأن هذا مقدمة عرفية لإيقاع الزوجة السليمة في التهلكة، ما يجوز له. إذا كانت نيته أو صرح أنه يريد أولاد من عندها راح يواقع بدون واقي وهو مريض وهي ما تدري، حرام عليها الزواج، حرام عليها الوضع، لأنه صار علم إجمالي أنه راح ينقل المرض إلمن إلهن أو احتمال قوي في نقل المرض إلهن، وهو لا يجوز. وهنرس هذا العمل تدليس وقبيح، قبح هذا بي، يعني قاعد يدلس نفسه وهو مريض راح ينقل العدوى إليه وتموت. مرة ثانية يقول لا، يقول يا أيتها الزوجة احنا راح نتزوج، احنا ما نريد أطفال، تلبية أطفال، قل لا أنا عندي أطفال من زوجي السابق بس تلبية أطفال، احنا نتزوج وما نسوي أطفال، نلبس واقي. قالت ما يخالف، هنا يجوز الزواج ولو هو مريض وهي سليم. نفس الشيء واقي يعني عازل،
مختبر
يطلع لكن يعني يموتون الحياة من وهو في بدنه لو خارج البدن.
لا لا خارج البدن،
إذا خارج البدن ما يقدر يواقع. كلام أنه الواقع ويلبس الواقي، فينتفعون من الزواج بالمواقعة مع الواقي وما يريدون أطفال. الواقي لا ينقل المرض إليها وهو حصل على حقه وهي هم راضية بذلك. في هذه الصورة الزواج والوطء غير محرم، ولو كان هناك احتمال أن راح تصاب بالمرض، لكن احتمال غير عقلائي في هذه الصورة. نفس الكلام يجي فيما إذا كان ماذا؟ الزوجة مريضة والزوج سليم ورأسا تقول احنا نتزوج ما نريد أطفال، يقول وقف على ذلك، إذن الصورة الثانية تجوز. أما الصورة الأولى الذي يريد منها الأطفال ويواقع هذا لا يجوز وهو محرم، يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.